بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن وله الثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. بداية، أسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه وفضله في هذه الليلة المباركة ليلة الخامس والعشرين من شهر شعبان لعام 1443، أسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون هذه الليلة ليلة خير وبركة علينا وعليكم جميعا، وأن يوفقنا وإياكم فيها لتحصيل العلم النافع الذي يكون حجة لنا لا علينا يوم القيامة، وأن ينفعنا وإياكم به في الدنيا فيضبط لنا معتقدنا ويحسن لنا أخلاقنا، اللهم آمين. بداية، أود أن أخبركم أو أبارك لكم قرب شهر رمضان المبارك. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم في هذا الشهر المبارك من عتقائه من النار ومن المقبولين، وأن يوفقنا وإياكم فيه للصيام والقيام، وأن يرزقنا وإياكم فيه موافقة ليلة القدر، اللهم آمين. معنا في هذه الليلة درس عظيم جدا، وهو بعنوان دروس وعبر من آية الكرسي. دروس وعبر من آية الكرسي. طبعا قبل أن أذكر لكم دروس هذه الليلة، لا بد وأن تعرفوا هذه الآية آية عظيمة، بل هي أعظم آية في كتاب الله عز وجل. وهذه الآية لها فضل عظيم عند الله في شفاء القلوب وفي شفاء الأبدان. يفضل قراءة هذه الآية في الرقية الشرعية. وهذه الآية تفضل وتدلنا أيضا على وحدانية الله عز وجل، ولا يحول بيننا وبين قراءة هذه الآية بعد كل صلاة أن ندخل الجنة إلا الموت، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت. فهذه الآية آية عظيمة، بل خص بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه الآية ضمن سورة عظيمة تسمى سورة البقرة، والرسول صلى الله عليه وسلم أمرنا بقراءة هذه السورة هي وآل عمران، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأوا الزهروان فإنهما يأتيانك غمامتان يوم القيامة تظلان صاحبهما. فهذه السورة أي سورة البقرة التي تقع فيها هذه الآية العظيمة هي مطردة للشيطان من البيت أيضا. قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة ينفر منه الشيطان 3 أيام. وهذه السورة شديدة على الجن جدا، وآية الكرسي خاصة، وهي أشد تأثيرا على المريض بالسحر ويخاف منها الشيطان. لذلك هذه الآية أيها الإخوة الأحباب آية عظيمة، ذكرها أو ذكر فضلها الإمام مسلم رحمه الله تعالى من حديث أبي بن كعب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأنا أرجو منكم أن تلتفتوا للحديث، لأننا سنقف على هذا الحديث دروس وعبر عظيمة جدا حول هذا الحديث وحول هذه الآية العظيمة. يقول أبي بن كعب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا المنذر، يا أبا المنذر، أتدري أي آية في كتاب الله معك أعظم؟ قال: قلت: الله ورسوله أعلم. قال: يا أبا المنذر، أتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم؟ قال: قلت: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. قال: فضرب في صدري وقال: والله ليهنأ أو ليهنأك العلم أبا المنذر، ليهنأك العلم أبا المنذر، أو ليهنأ لك العلم أبا المنذر، ولكن والله ليهنأك العلم أبا المنذر. هذه رواية مسلم التي معنا هذه الليلة. وهناك دروس عظيمة من هذه الآية جاءت في هذا الحديث العظيم، حتى قال شراح الحديث: هناك فوائد فقهية وفوائد تعليمية وفوائد دعوية وفوائد عامة وفوائد أصولية وفوائد لغوية، وأنا بإذن الله عز وجل سأحاول جادا أنتهي معكم بهذه الدروس في هذه الحلقة أو في هذه الليلة المباركة. لذلك أرجو منكم الانتباه، وإن استطعتم أن تسجلوا بورقة وقلم هذه الفوائد لتستمعوا إليها أو تقرؤوها بعد المحاضرة لكان خيرا عظيما يأتي إليكم. وهنيئا لكم فهم هذه الآية وتعلمها، ونحن نقرأها بعد كل صلاة، ونقرأها في أذكار الصباح والمساء، ونقرأها على مرضانا، وهكذا، لما لها من الفضل العظيم، وأنها تدلل على وحدانية الله عز وجل من توحيد الألوهية ومن توحيد الأسماء والصفات. أولا أذكركم بالفوائد الفقهية. الفوائد الفقهية أولها استحباب التكني بأبي فلان أو أم فلان وإن لم يكن للإنسان ولد. الرسول قال لأبي الأبي: يا أبا المنذر. عندنا سنة منسية يجوز للرجل أو الأم أن يكني ولده الصغير، يعني يقول له: يا أبا فلان، وهو صغير، والبنت أيضا: يا أم فلانة. والرسول صلى الله عليه وسلم قال: تكنوا قبل أن تلحقكم الكنى السيئة. ولكن هنا مصيبة، ممكن نكني الولد الصغير بكنية سيئة على أمل يقول عشان يعيش، وهذا يخالف الاعتقاد السليم. يعني مثلا ممكن يسموا الولد خيشة، أو يسموه اسم غير اسمه ليس بالطيب علشان يقول لك يعيش، وهذا ليس صحيح. النبي عليه الصلاة والسلام قال: تكنوا قبل أن تلحقكم الكنى السيئة. والرسول صلى الله عليه وسلم كان يكن الصبيان، وكن أنس بأنيس، وكن صهيب الرومي بأبا يحيى وهو لم يتزوج، عندما قال له: ربح البيع أبا يحيى. الفائدة الفقهية الثانية استحباب أن ينادي الأخ أخاه والشيخ طالبه بكنيته تحببا وتلطفا. النبي عليه الصلاة والسلام وهو العالم الكبير نادى على تلميذه أبي وقال له يا أبا المنذر كناه، ما قال له يا ولد ولا يا فلان ولا، كما ينادي المدرس تلميذه اليوم ممكن يكنيه بأسماء قبيحة أو يسبه بأسماء قبيحة أو يسبه بأباه أو أمه. قم يا ابن فلان، هذا ليست صحيح وليست أدب ولا تربية من المعلم. أيضا من الفوائد الفقهية جواز مدح الإنسان في وجهه إن لم يخف عليه من الإعجاب، لأن المدح عندما رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجل يمدح أخاه قال قطعت عنق أخيك، فإن كان في المدح عدم الغرور للممدوح فلا بأس أن نمدحه ونثني عليه. أيضا الكنية الرابعة أو الفائدة الرابعة جواز المزاح باليد، جواز المزاح باليد، وذلك عندما ضرب الرسول صلى الله عليه وسلم أبا المنذر في صدره ضربة خفيفة للتذكير وقال له ليهنأ لك العلم. والعلم هنا أيها الإخوة أفضل العلوم على الإطلاق هو علم الشريعة، وأفضلها على الخصوص علم العقيدة، لأنه هو العلم الذي يدخل معك صدرك أو يحتويه صدرك ويدخل معك قبرك. العلماء قالوا العلم النافع هو الذي يحتويه صدرك ويدخل معك قبرك. العلوم الدنيوية كلها لا تدخل معكم القبور. العلم الشرعي وخاصة علم العقيدة الذي ستسأل عنه في الدنيا على التوحيد وستسأل عنه في القبر من ربك ما دينك ما نبيك، هذا كله علم الاعتقاد، هو أهم العلوم على الإطلاق لأنها تعرفنا على الله عز وجل. أيضا الخامس استحباب التبشير بالأخبار الصالحة. هذا خبر صالح عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم له أنه يدله على أفضل العلم أو أحسن العلم، عندما قال له أتدري أي سورة أو أي آية في كتاب الله أعظم؟ هذا استبشار عظيم على أن يتمسك الواحد فينا بهذه الآية المباركة. الفائدة السادسة كلمة الله ورسوله أعلم، هذه الكلمة كانت تقال في حياة النبي صلى الله عليه وسلم لأنه يعلم بوحي، أما بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم لا ينبغي لنا أن نقول الله ورسوله أعلم لأن الرسول قد مات، فلا يعلم الرسول صلى الله عليه وسلم لا الغيب لا في حياته ولا بعد موته. فإذا مات النبي فلا نقول الله ورسوله أعلم، نقول الله أعلم. هذه مهمة جدا، لأن بعض الناس إذا سئل عن شيء يقول الله ورسوله أعلم، وهذا خطأ بعد ممات النبي صلى الله عليه وسلم. الفائدة السابعة التفريق بين الضرب المشروع وغير المشروع. الرسول صلى الله عليه وسلم ضرب أبي في صدره ضربة خفيفة، ضربة محب، وليس ضرب المعلم على وجه التلميذ كما نرى، أو المعلمة تضرب على وجه التلميذة في هذا الزمان، وهذا لا يجوز، لأن ضرب الوجه لا يجوز. للرجل يضرب زوجته على وجهها، الرسول صلى الله عليه وسلم كان لا يضرب الوجه ولا يقبح، والنبي صلى الله عليه وسلم منع ضرب الوجه عندما قال في الحديث إن الله خلق آدم على صورته فمن ضرب وجه ابن آدم فكأنما ضرب وجه الله، كما يفعل المدرس أو يفعل الأب مع ولده يضرب على وجهه. حتى البهيمة عافاكم الله لا يجوز ضربها على وجهها، لأن الوجه كرمه الله سبحانه وتعالى وميزه الله سبحانه وتعالى، فلا يجوز ضرب الوجه بأي حال من الأحوال، لا الزوج يضرب زوجته ولا الأب يضرب ولده ولا المعلم يضرب الولد على وجهه. حتى علماء الطب الحديث اكتشفوا أن ضرب الولد على وجهه يميت الآلاف من خلايا المخ، بل ويؤثر على حركة المخ داخل الرأس، فعلينا أن نحذر ذلك. هذه كانت بعض الفوائد الفقهية. تعالوا بنا ثانيا نتكلم عن بعض الفوائد التعليمية، بصفة أنكم تتعلمون القرآن وكان خلق النبي صلى الله عليه وسلم القرآن، فتعالوا نتعلم بعض الفوائد التعليمية حتى نعلمها طلابنا ومن هم تحت أيدينا. أولها التلطف مع الطلاب بندائهم بأحب الأسماء إليهم، قم يا أبا فلان، قم يا أم فلانة، وهكذا. هذه الأسماء تدل على أريحية الصدر وانشراح الصدر للطالب، فيقوم فيحب المدرس ويجيب عليه ولا يخافه. الفائدة الثانية دفع المعلم طلابه للاجتهاد في حضوره ليصحح لهم. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم يسأل أبا المنذر، وأبو المنذر قال الله ورسوله أعلم في المرة الأولى، ثم عندما سأله أجاب، حتى يتيقن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه يعرف أو أنه تعلم منه شيء، أو تعلم أن أعظم آية في كتاب الله هي آية الكرسي. الثالث من الفوائد التعليمية الدعاء بتيسير العلم والثناء على الطالب المجتهد، يعزز من ثقته في نفسه ويدفعه إلى الثبات والتجويد. الثبات والتجويد يعني يجيب إجابات منظمة منمقة طيبة عندما يرى ثناء المعلم عليه. تمام، هذه فائدة عظيمة جدا. من الفوائد أيضا تمهل الطالب في الإجابة، قد يصيب بتمهله علما زائدا. يعني عندما قال الله ورسوله أعلم، الرسول كرر مرة ثانية، دليل على محبة أبي عند الرسول صلى الله عليه وسلم. أيضا يحاول الطالب أن يجيب سؤال المعلم إن علم أن المعلم يريد إجابة منه، وليس أن يريد مجرد لفت الانتباه له. هذه مهمة جدا جدا جدا. أيضا من الفوائد العظيمة تكرار السؤال وتعديل الصيغة، تعديل صيغة السؤال إن لزم الأمر. هذا يدفع الطالب لشحذ همته ويوضح مقصد المعلم من السؤال. ولكن عندنا بعض المعلمين لو سأل سؤال على طول، مجرد الطالب لا يعرف، أنت غبي، أنت كذا، أنت كذا، ينزل عليه بالتهم، وربما يكون الطالب ما فهم مقصده من السؤال أصلا. لذلك ينبغي للمعلم إن سأل سؤال ولم يجيب الطالب، عليه أن يعيد السؤال بصيغة أخرى، عليه أن يعيد السؤال بصيغة أخرى حتى يوصلها إلى الطالب. السابع، سؤال المعلم ومناقشته لطلابه يدفعهم لإعادة تنظيم معلوماتهم والتفكر فيها من زوايا مختلفة ومتنوعة لإنتاج معارف جديدة وتكوين علاقات مبتكرة بين هذه المعارف. وهذا كان ديدن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموقف، وأيضا موقف النخلة عندما قال أنبئوني عن شجرة لا يسقط ورقها. خبر المعلم بمستويات طلابه وبما حصلوه من قوله معك. أنت عمال تشرح، الأولى أنك أنت تسأل سؤال من حين إلى آخر تلفت انتظار الطلاب لذلك. وذلك عندما قال النبي أي آية من كتاب الله معك أعظم، كما نفعل الآن. معلم حفظ الطالب القرآن، تعال اجلس معه، أي سورة تحبها، أي آية تؤثر فيك، أي آية كذا، خلين القرآن كله طيب، والقرآن كله مؤثر، والقرآن كله منهج حياة. ولكن عندما أقول للطالب إذن انتبه لكذا فيها، وانتبه لكذا، إذن المعلم هو مربي في المقام الأول، وليس إحنا دلوقتي قضيتنا الآن المعلم عليه بس إدغام، لا إخفاء، لا إقلاب، الترقيق، لا إخفاء، هذا كله جيد، هذا كله جيد. ولكن إحنا نريد تلميذ عندما يختم القرآن يكون تربى وأخذ من سمت معلمه الأدب والأخلاق وحسن الخلق، بل وعقيدة المعلم أيضا تكون عقيدة سليمة على منهج أهل السنة والجماعة. وهذا عندما يعني هارون كان يقول للأصمعي عندما كان يدرس أولاده، يقولون له، يقول لهم أن الأولاد ينظرون إلى سمتك قبل علمك. وهناك رجل تعلم عند الإمام مالك 20 سنة، قال قضيت مع مالك 20 سنة، جعلت 18 سنة منها في الأدب وسنتان في العلم، وليتني جعلتها كلها في الأدب.
لأن احنا نريد جيل عنده تربية، عنده أخلاق القرآن. ما أكثر حفظة القرآن اليوم وما أكثر سوء أخلاقهم إلا من رحم الله عز وجل، وحفظ القرآن للقراءة في المياتم والموالد والعزاء وكل هذه الأمور للأسف كأن مجهود ضاع الفاضي. ليه أحفظك القرآن؟ أنا ودي كل معلم ومعلمة يسأل الطالب لماذا تحفظ القرآن؟ ليه تحفظه؟ حتى إن لم يعرف الطالب علي أنا كمعلم أعرف الولد أنا أحفظك القرآن لكذا وكذا وكذا. إحنا لا نريد بغبغانات تردد كتاب الله عز وجل وهم لا يفهمون. الجماعات والطرق والصوفية والأحزاب كلهم يحفظ القرآن، ولكن لا يحفظه على منهج أهل السنة، لا يحفظه ولا يفهم هذا المعتقد السليم. من باب قول الصحابي كان النبي يعلمنا الإيمان قبل القرآن فكنا نزداد بهم إيمانا. الفائدة التاسعة تعزيز ودعم الطالب بالتلامس الجسدي، أطبطب عليه، أخذ في حضني، أحتويه وهكذا بحيث يشعر أنني أقربه إلى نفسي، هذه مهمة جدا جدا. العاشر تنويع أساليب التعليم بين السؤال والتلقين المباشر وغيرها، يعني يكون في فرق بين التعليم وفي فرق بين السؤال، مش تكون طريقة المعلم واحدة. هذه كانت الفوائد الثانية وهي فوائد تعليمية تفيد المعلم أكثر. أما الآن سنتخيل أننا حفظنا القرآن، وادي حال المعلم وادي حال الطالب وأصبحنا الآن حفظه، وعلينا فوائد دعوية. ما هي الفوائد الدعوية في هذا الحديث العظيم المبارك؟ أول حاجة اللين للمدعوين والتحبب إليهم بالنداء والدعاء والمزاح معهم ولو بلمسة يسيرة أو وقت يسيرة حسب المقام والمكان. إنما دلوقتي ممكن الواحد يكون خابط الطالب، قلب على ظهره، خبط في صدره، خبط بالكف، يقول له يا حمار يا غبي، كل هذه الأشياء تثبط همة الطالب. بل كمان الطالب لو عايز يذاكر يقول المعلم يقول عليه غبي غبي، خلاص غبي، أنا لماذا أذاكر؟ ربنا خلقني غبي خلاص. لذلك تذكرت إديسون صانع اللي هو اللي اخترع المصباح الكهربي، عندما كان المعلم يقول عليه يا غبي يا غبي، فكان الولد يذهب إلى أمه ويقول لها المعلم يقول لي يا غبي يا غبي، فما كان من الأم إلا إن أخذت الولد وذابت إلى المعلم وقالت تقول على ولدي غبي، والله ليس بغبي. وأخذت الولد وعملت له معمل خاص، قاعد يخترع في المصباح الكهربي في أكثر من 1000 تجربة، تجربة وتفشل وتجربة وتفشل حتى اخترع هذا المصباح الكهربي. إديسون هذا لو مسلم يقول رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين، يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، لكان كل من استفاد بهذا المصباح الكهربي أو ما نراه الآن في موازين حسناته. ولكن أخذ نصيبه من الدنيا. أيضا من الفوائد الدعوية منادات الجالس معك وإن كان قريبا وقد أرعاك اهتمامه فيه شعث لانتباهه، يعني ممكن يا فلانة ما شاء الله قولي لي كذا بارك الله فيك، قولي لي كذا أسأل الله أن يغفر لي ولك وهكذا. إذن الطالب هنا يشعر أنه قاعد مع مربي كبير وليس معلم يهابه إن أخطأ. هناك فوائد عامة، وهذه رابعا في الفوائد، فوائد عامة. فوائد عامة يعني على كل مسلم أن يفهمها عندما يسمع هذا الحديث. هذه الفوائد العامة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان خير معلم، يعلم بكل الوسائل سؤالا وتحفيظا وتعليما وتطبيقا وسلوكا، بحيث يؤسس طالب ممتاز أدبا وسلوكا وأخلاقا وحفظا وهكذا، بحيث ما طلع ولد حافظ لكتاب الله يبقى إذن كما سئلت عائشة كيف كان أخلاق النبي، قالت كان خلقه القرآن. ولكن للأسف عندنا قارئ القرآن ويكذب على الناس، قارئة قرآن ومتبرجة، وقارئة قرآن ولا ترتدي النقاب، وقارئ قرآن إذا عاشرته وجدته سيء الخلق، أو زوج حافظ القرآن سيء الخلق، أو زوجة حافظة لكتاب الله سيئة الخلق أو تاجر غشاش وهو حافظ لكتاب الله، هذا كله يعني لا ينقص من القرآن ولكن يهين الدعوة، يؤثر على الدعوة. هؤلاء الحفظ، هؤلاء اللي عندنا شيوخ، هؤلاء اللي عندنا منتقبين وهكذا، فنضر بدعوتنا أكثر ما ننفعها. الفائدة الثانية العامة دعم النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه وإظهار مكانتهم للناس ليقتدوا بهم في العلوم التي يتميزون فيها. والصحابة جميعهم بفضل الله تميزوا في أمر الاعتقاد، كانوا فيه على قلب رجل واحد، عرفوا الاعتقاد جيدا. الفضيلة الثالثة أو الفائدة العامة الثالثة فضيلة أبي بن كعب رضي الله عنه وسعة علمه في علوم القرآن خاصة. قال له الرسول: أقرأكم أبي، أقرأ الناس لكتاب الله أبي. أيضا من الفائدة الرابعة العامة ضرب الرسول صلى الله عليه وسلم لصدر أبي بن كعب رضي الله عنه إشارة إلى امتلائه حكمة وعلما، يعني لما أجاب أبي دل الضرب هذا الخفيف على صدر أبي على أن هذا الصدر يحتوي علوما كثيرة. لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم: أريد منكم أن تتخيلوا عندما ذهب إلى أبي بن كعب وقال له: يا أبي، إن ربي أمرني أقرأ عليك البينة. تخيلوا كده لما المعلم يقول لتلميذ: أنا عايز أقرأ عليك سورة كذا، التلميذ يفرح ويقول: الحمد لله اختارني أنا، وأنا الآن أصبحت أفهم وأقرأ. هذا الفهم تعداه أبي. أبي ما كان يشغله إلا أن قال: يا رسول الله، هل ذكرني ربي في الملأ الأعلى باسمي؟ قال: ذكرك ربك في الملأ الأعلى باسمك. شوف لما ربنا يذكر أبي بن كعب ويخبر جبريل فينزل يخبر النبي صلى الله عليه وسلم يقول له: اذهب فقرأ سورة البينة على أبي بن كعب. يا لها من سعادة لأبي، يا له من تلميذ النجيب أبي. وتعلم عند من؟ تأدب عند من؟ سبحان الذي يعني جعل النبي صلى الله عليه وسلم خير معلم جلس بين يديه. أيضا الخامس من الفوائد العامة تأدب أبي في رد العلم لله والرسول عندما سأله: أي آية في كتاب الله معك أعظم؟ قال: الله ورسوله أعلم. ورغم علمه بالإجابة رفض أن يقولها لعله يطول حديثه مع النبي صلى الله عليه وسلم وينتظر منه علما زائدا. لما كرر عليه السؤال أجاب. وهنا لقطة جميلة جدا في سورة طه عندما قال الله لموسى: يا موسى، وما تلك بيمينك يا موسى؟ مجرد أن موسى كان يقول هي عصاي انتهت الإجابة، ولكن موسى أراد أن يؤنس بجانب الله عز وجل والله يتكلم معه وقت طويل. قال: هي عصاي أتوكأ بها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى، عشان ربنا يقول له: طب إيه هي المآرب الأخرى؟ ويطيل الأنس بالله سبحانه وتعالى. لذلك تأدب أبي في رد العلم لله والرسول في محضر رسول الله، ورغم علمه بالإجابة رفض أن يقولها لعله يطول حديثه مع النبي أو ينتظر علما زائدا أو إضافة من رسول الله. ولما عاد النبي السؤال بادر إلى الإجابة امتثالا وإسراعا لتلبية قصد رسول الله صلى الله عليه وسلم في اختباره. الفائدة السادسة علم الشرع أشرف وأنفع العلوم وأزكاها عند الله وأرجاها في الآخرة. لذلك قال صلى الله عليه وسلم: العلم، وربنا قال له في القرآن: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. معرفة بالعلوم الزراعة والصناعة وسائر المعارف كل هذا طيب، يساب صاحبها لو جلب لها نفعا لنفسه أو للخلق مسلمهم وكافرهم حتى البهائم. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه طيرا أو إنسانا أو بهيمة إلا كان له بها صدقة. والحديث رواه النسائي. أيضا من الفوائد العامة لكل مسلم علم آية من كتاب الله فيها الإشارة إلى أن الآية تكون من كتاب الله ومن غيره، لذلك نص على كونها من كتاب الله. لما الرسول قال: أي آية في كتاب الله أعظم؟ ممكن تكون عندنا آية من السنة لما انخسفت الشمس في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم عندما مات ابن النبي إبراهيم، فانخسفت الشمس فظن الصحابة أن الشمس انخسفت لموت إبراهيم، فالرسول صلى الله عليه وسلم قام فيهم خطيبا وقال: إن الشمس والقمر آيتين من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، ولكنهما آية من آيات الله فإذا رأيتموهما فصلوا. كان الناس زمان لما يشوف القمر يقول لك القمر مخنوق، هذا يعني كذب، حتى يطلعوا بالأطباق الحلل كده ويغنوا قال للقمر، عشان قال القمر يفك نفسه، يعني هذا فيه شيء من الغضب. الرسول قال: إذا رأيتم ذلك فهرعوا إلى الصلاة. أيضا من الفوائد الأصولية، وهذه خامسا، اجتهاد الصحابة، وهذه نقطة مهمة جدا جدا، اجتهاد الصحابة في وجود الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني الرسول بين أيديهم حي يسألونه عن كل شيء حتى يتعلموا من الرسول كل شيء في حال حياته، وكان ذلك لا يعد اجتهادا بالمعنى المقصود عند الأصوليين، لأنه يتم تدعيمه بالإقرار النبوي فيرتقي إلى كونه سنة نبوية، سنة نبوية. أيضا بقي عندي فائدة لغوية جميلة، عندما قال النبي ليهنأك أو هنأ بالشيء، يعني لما الواحد يحفظ صورة أو الطالب يحفظ وجه من القرآن بيسموه لوح، على المعلم أن يبارك له: مبارك عليك هذا الوجه، مبارك عليك هذه السورة، أنعم الله عليك بهذه السورة، نعمة، احمد الله. بل ممكن أعود الطالب أن يشكر الله عز وجل بسجدة شكر أن أتم حفظ سورة. عمر بن الخطاب رضي الله عنه حفظ البقرة في 10 سنين، فلما حفظ البقرة قام فذبح جزورا شكرا لله عز وجل على أن من الله عليه بحفظ سورة البقرة، فقالوا له: يا عمر، البقرة في 10 سنين وتذبح جزورا؟ يعني الواحد بيحفظ، إذا احنا عندنا طلبة بتحفظ القرآن في شهر في دورات مكثفة، اسمها دورات مكثفة لحفظ القرآن. فقال لهم عمر: يا قوم، أنا ما كنت أحفظ آية وأتجاوزها للتي بعدها إلا وأعمل بالتي قبلها، يعني يعمل بالآية قبل ما يحفظ الآية الثانية، يعمل بالآية التي قبلها. لذلك هذا دور المعلم، لو يعلم أيضا يكون عنده شيء من التفسير الموثقة، يعني زي تفسير السعدي، تفسير ابن جرير الطبري، تفسير ابن كثير، التفسير الميسر، المختصر في التفسير، بحيث حتى لو كان هناك كلمة صعبة في آية يقول معناها للطالب، عشان الطالب ما يحفظ الآية وهو لا يعرف معناها. زي مثلا: قل هو الله أحد، الله الصمد. معنى الصمد في القرآن، هذه الصمد أو هذا الاسم لم يتكرر في القرآن إلا مرة واحدة، ومعناها أو معنى هذا الاسم المبارك من أسماء الله الحسنى هو الذي تصمد إليه الخلائق في طلب حوائجها. فلو المعلم عند المختصر في التفسير أو التفسير الميسر أو أيسر التفسير، يكون تفسير سهل أو تفسير السعدي، وهو هذه المجلدات التي ذكرتها أو التفسير، هو مجلد واحد اختصر على الكلمة ومعناها بأسلوب راقي جميل جدا. لو يكون عند المعلم هذا التفسير أثناء تدريس الولد وفاتحة أمامه والولد يقرأ ويراجعه في معنى آية في معنى كلمة، هذا يكون أثبت في الحفظ للطالب وتهذيب لأخلاق الطالب وأجر كبير يحصل عليه المعلم، وهذا مما يكون في العلم فائدة وفرح يلقيه المعلم إلى هذا التلميذ العظيم، هذا التلميذ الذي نرجو فيه فيما بعد أن يكون عالما كبيرا من علماء أهل السنة، ولا ينسى فضل معلمه بعد الله عز وجل الذي حفظه كتاب الله سبحانه وتعالى. إذن ما نريد محفظين كلام وخلاص، لا، نريد أن ينظر الطالب إلى علمه وسمته وأدبه وأخلاقه. حتى لما نجي نقول للمعلم للطالب ما هو قدوة، قل معلمي فلان أو معلمتي فلان التي حفظتني كتاب الله عز وجل. فللأسف هناك معلمات لا يحفظون القرآن إلا مهنة فقط، محفظ يأخذ عليه أجرة وخلاص، ولا يلتفت إلى الأجر الأخروي الذي أكرمه الله بذلك، من باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. يا له من شرف لكل معلم أن يعلم كتاب الله عز وجل، أن يعلم كتاب الله عز وجل للناس. يكفيه شرفا أنه سيأتي في موازين حسناته، ويكفيه شرفا أنهم أهل الله وخاصته. لذلك أنا أحببت أن أذكر لكم هذه الفوائد حول هذه الآية المباركة، وهي آية الكرسي التي تدلل على الوحدانية لله عز وجل، واحتوت تقريبا على ما يقارب 17 اسما من أسماء الله الحسنى. ونحن عندنا التوحيد توحيد ربوبية، وتوحيد ألوهية، وتوحيد أسماء وصفات. فمع تكرار هذه الآية يحقق الإنسان معاني جميلة في توحيد الله عز وجل. هذا ما أحببت أن أقوله بعجالة حول هذا الحديث العظيم الذي علمه الرسول صلى الله عليه وسلم أبي بن كعب. أقوله مرة أخرى: عندما قال أبي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا المنذر، أتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم؟ قال: قلت: الله ورسوله أعلم. قال: يا أبا المنذر، أتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم؟ قال: قلت: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. قال: فضرب في صدري وقال: والله ليهنأك العلم أبا المنذر، أي هنيئا لك علم الوحدانية، هنيئا لك علم التوحيد الذي وقر في صدرك. والإيمان عندنا عند أهل السنة والجماعة، أسأل الله يجعلنا وإياكم منهم، ما وقر في القلب وصدقه العمل. والإيمان يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي، وأفضل الطاعات التي تقربك إلى الله عز وجل طاعة الله بتوحيده، لأنه الغاية التي من أجلها خلق الله الخلق. لذلك أحب أن أقول لكم سؤال: طبعا أغلب سور القرآن أو القرآن كله من الغلاف إلى الغلاف كله توحيد، وسور كثيرة جمعت أنواع التوحيد الثلاثة، وآيات جمعت أنواع التوحيد الثلاثة. أريد منكم آية تكون جمعت أنواع التوحيد الثلاثة: توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات. عندنا سورة في كتاب الله هي أعظم السور على الإطلاق، وهي سورة الفاتحة، اشتملت على أنواع التوحيد الثلاثة، وصور كثيرة اشتملت على هذه الأنواع الثلاثة. هناك آية في كتاب الله جمعت أنواع التوحيد الثلاثة: توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات. من يعرفها يرسل لي على الخاص، أكون لكم من الشاكرين. هذه إطلالة سريعة، لأنني كنت أحب أن أبدأ محاضرة عن كيف نربي أطفالنا على التوحيد، ولكن ما كان يسعفني الوقت أن أنتهي في ليلة واحدة، ولا أدري ظروف شهر رمضان معكم أو ظروف المدرسة في الدروس أو المحاضرات، حتى تخبرني إدارة المدرسة أخونا أبا عبد الله، فما أدري كيف وضعكم في رمضان وكيف وضعي معكم أيضا. فلنا لقاء بإذن الله عز وجل على تعلم، أو عندنا تكون لنا محاضرة عن كيف نعلم أو كيف نربي أولادنا من الصغر على توحيد الله عز وجل. أسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه وفضله أن يعلمنا وإياكم التوحيد الخالص، وأن يحيينا وإياكم عليه قولا وعملا واعتقادا، وأن يرزقنا وإياكم ميتة سوية بحسن خاتمة جميلة على لا إله إلا الله، من باب قول النبي: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. أسأل الله يجعلها وإياكم آخر ما نتكلم به، ويحسن الله لنا بها الختام، وأن نلقى بها ربنا فنسعد في الآخرة. كما أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقني وإياكم الجنة وما يقرب إليها من قول وعمل، وأن يعيذنا وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول وعمل. كما أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا وإياكم جميعا شهر رمضان، وأن يوفقنا وإياكم فيه على الصيام والقيام، وأن يجعلنا وإياكم فيه من المقبولين الفائزين. وليتنا من كان عنده أطفال صغار أن يعودهم الصيام من الصغر، ونحزن عندما نرى من يدخن ويجلس على المقاهي في نهار رمضان في الشوارع أمام الناس، نقول لهم استحوا من الله تعالى، فالمجاهرة بالمعاصي من الكبائر، وهذا فيه تضييع لفرض من فرائض الله عز وجل وركن من أركان الإسلام الخمسة. من ضيعه متعمدا يكفر بالله سبحانه وتعالى. فالله أسأل أن يوفقنا وإياكم لاستقبال هذا الشهر العظيم بتوبة صادقة، وبنفس قوية، وبعزيمة قوية نقوى فيها على الاجتهاد في الطاعات، ومدارسة القرآن وختمه أكثر من مرة، حتى نؤجر في هذا الشهر المبارك. وكان الأئمة الأعلام يعكفون على القرآن في شهر رمضان، فأنا أحببت هذا الدرس حتى يكون فائدة للمعلم والمتعلم في استقبال هذا الشهر الكريم، هذا الشهر المبارك. أعتذر عن الشهر الكريم لأنها لفظة خاطئة، فلا ينبغي أن نقول شهر الكريم، الله هو الكريم، ولا ينبغي أن نطلق على الشهر الكريم، ولكن يجوز لنا أن نقول الشهر المبارك لبركة فضله، فهو أعظم الشهور عند الله عز وجل. بل ويجوز تهنئة بعضنا بعضا بقدوم هذا الشهر. فالله أسأل الله يوفقنا وإياكم إلى كل خير، كما أسأل الله أن يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا إلى حسن المصير إليه، واعتادا إلى يمن القدوم عليه، إنه بكل جميل كفيل، وهو حسبنا ونعم الوكيل. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.